أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن المحرمات من النساء، يعني في النكاح، وبناها على قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. يقول ابن قدامة في المغني: فصل. إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها على التأبيد، ويحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم دم. هنا التحريم إما حرمة مؤبدة وإما تحريم دم. الحرمة المؤبدة اللي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في النسب وفي الرضاع، كذلك ما يكون من المصاهرة كالحمامة. حرمة الجمع يكون في الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما تقدم قبل ذلك. فهنا ابن قدامة بيلخص لنا المسألة ويقول لنا: إذا تزوج المرأة حرمت عليه أمها على التأبيد، وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع. تحريم جمع، يحرم عليه يتزوج المرأة وأختها معها، أو المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أختها، كل هؤلاء بالعلو وبالنزول، طالما أن هذه عمة ولو عليا، هذه خالة ولو عليا، بنت أخ ولو أسفل، بنت أخت ولو سفلة، فالكل يحرم الجمع بينها وبين المرأة التي يتزوجها. لكن لو أنه طلق هذه المرأة ثم تزوج بنت أختها بعد ذلك جاز له ذلك. الحرمة هنا حرمة جمع، بخلاف ما ذكرنا من النسب في تحريم التأبيد فيها. يقول: كذلك إن تزوج الحر أربعا حرمت الخامسة تحريم جمع. يبقى هنا حرمة جمع، إذا كان متزوجا أربعا أراد يتزوج خامسة هذا حرام، لا يجوز له، يبقى جامع خمسة في وقت واحد هذا حرام. لكن لو أنه طلق واحدة وانقضت عدتها ثم تزوج واحدة، يبقى الآن متزوج أربعة ليس خمسة. يبقى الحرمة حرمة جامع، أن يتزوج أربعة ويتزوج عليهن خامسة، أو أنه طلق الرابعة وفي عدتها تزوج الخامسة، كأنه في وقت ماءه موجود في هذه الرابعة تزوج عليها خامسة، ولا يجوز له حتى تنقضي العدة. العبد حيبقى يتزوج اثنين كما قدمنا، فيحرم عليه أن يضيف إليهما الثالثة، إلا أن يطلق واحدة وتنقضي عدتها ثم يتزوج هذه. يقول ابن قدامة: فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق، فالتحريم باق بحاله، لأن الطلاق الرجعي بيلزم حقوق لهذه المرأة في وقت العدة، يبقى كون يجوز له أن يراجعها ولو من غير إذن وليها، يجوز له أن يراجعها بالقول حتى ولو بيهزل معها: راجعتك، تمت المراجعة، حتى لو بالهزل. يبقى ما زالت علقة النكاح باقية، علقة النكاح باقية في أنه يجوز له أن يراجعها سواء أرادت أو لم ترد، سواء وافق وليها أو لم يوافق في وقت العدة، طالما أن الطلاق طلاق رجعي. يبقى لا يجوز له في خلال الطلاق الرجعي أنه يتزوج أخرى غير هذه، طالما أن هذه الرابعة. إذا كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند الإمام أحمد حتى تنقضي العدة. وهذا مروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد ابن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. كأن هنا في خلاف في أنه لو كان متزوجا أربعا وطلق الرابعة الطلقة الثالثة، يعني طلاق البائن، أو انفسخ النكاح، هل يجوز له في خلال عدتها يتزوج واحدة أخرى؟ يبقى الصورة أنه متزوج أربعة، ولكن الأمر أنه كأنه جامع في خلال وقت خمسة مش أربعة، فلذلك منع الإمام أحمد من ذلك، لأن هذه ما زالت لها علقة وهي انقضاء العدة حتى يحل لها أن تتزوج من غيره. فكذلك هو طالما أنه كان جمعها قبل ذلك وينتظر انقضاء العدة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة هذه، وهذا مذهب أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة. أيضا قال به من الصحابة علي وابن عباس وزيد ابن ثابت، فهؤلاء قالوا الصحابة يعطي ثقل لهذا القول. وإن كان القول الآخر وهو قول مالك وقول الشافعي أنه يجوز له أن يتزوج غيرها، لأن هذا الطلاق ليس طلاقا رجعيا، لن يرادع هذه المرأة، انتهى، انفسخ إذا كان بالفسخ أو أنها بانت منه إذا كانت الطلقة السادسة، يبقى الآن يجوز له أن يتزوج غيرها والعدة للمرأة وليس للرجل. لكن هذا القول الأول قال بالإمام أحمد وقال بأبو حنيفة اختاره مجموعة من الصحابة كعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فعلى ذلك القول له وجهة من النظر وهو أحوط هذا القول، إنه متزوج بأربعة قد يكون جامع هؤلاء الأربعة، قد يكون طلق هذه الرابعة بعدما إنه جامعها مثلا، لما طلقها أو انفسخ هذا النكاح لو تزوج واحدة مباشرة بعد ذلك كأنه في وقت واحد جمع ماءه في مجموعة أرحام صاروا خمسة، صار العدد خمسة، فاحتاط هؤلاء لذلك وقالوا لا يأتي بخامسة، لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة هذه الرابعة، فهذا القول أحوط. يقول ابن قدامة لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح بدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني هذه حرمة الجمع، ده بيعلل قول مالك والشافعي. والبائي ليست في نكاحه، البائي ليست في نكاحه، ولأنها بائن فأشبهت المطلقة، وده وجهة القول لمالك والشافعي، إن ما هي بانت منه هتبقى زوجته إزاي والمحرم عليه النكاح وهذه ليست منكوحته الآن. لكن القول اللي اختاره الإمام أحمد هو قول الأحناف، قول من ذكر من الصحابة منهم علي منهم زيد منهم ابن عباس، فعلى ذلك هذا أحوط. فقول عبيدة السلماني ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وألا تنكح امرأة في عدة أختها، وألا تنكح امرأة في عدة أختها. يبقى هنا كأن إجماعهم إجماع الصحابة على هذا الذي ذكر، إما يقصد إجماعهم على يعني أن هذا أربع قبل الظهر، لعله يقصد صلاة الظهر هي أربع ركعات سنة، ولعله يقصد قبل الطهر وهذا أولى، هي مكتوبة كده في المغني، لكن لعله يقصد أجمع على أربع قبل طهر المرأة، يعني كأنه إنسان يتزوج أربعة ثم جامع واحدة ثم طلقها، فقبل أن تطهر هذه بالحيضات بتاعتها من الجماع الذي جامعها فيه فليس له أنه يتزوج واحدة فيكون العدد خمس. فكأن هذا الأولى في المعنى هنا، كأن عبيد السلماني يقول إن الصحابة أجمعوا على ذلك أو اتفقت آراؤهم على ذلك. وظاهر أن هذا الإجماع الذي يقوله لتنكح المرأة في عدة أختها أو إنه أربع قبل أن تطهر المرأة، هذا الإجماع إجماع سكوتي، يعني قاله البعض من الصحابة وسكت الباقون فلم يخالفوا في ذلك. قال ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا. طبعا الإجماع أنه إجماع سكوتي فهو حجة ظنية، هو حجة ظنية، وخالف في ذلك من جاء بعد ذلك من العلماء كمالك والشافعي، وقالوا أنه الآية دلت على أنه لا يجوز له الجمع، وهذا الآن ليس جمع، يعني هذا فرقها فرقة بائنة بكتت منه هذه المرأة بالطلاق الثلاثي، فقولهم له وجه، لكن القول الأول أحوط. يقول ابن قدامة ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم. يبقى العلة في عدم الجمع بين الأختين أو بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها، العلة في ذلك تقطيع الأرحام، تقطيع الأرحام، يبقى إنه يجمع ضرتين هذه تضار هذه، فاسمها ضرة من المضرة، إن كل ضرة كل زوجة من زوجتي تضر الزوجة الأخرى. فإذا كانت هذه عمة وهذه خالة أو هذه عمة وهذه بنت أخيها، فيحصل بينهم إنه قطيعة بين الاثنين بسبب هذا الزواج. فالمنع من أجل استبقاء صلة الرحم هذا. طيب صلة الرحم مش موجودة في بنت العم وبنت الخالة أو بنت الخال، صلة رحم ولكنها أبعد، أبعد الأقرب اللي هي البنت مع عمتها مع خالتها المباشرة، لكن مع بنت العم هذا عن طريق واسطة، فيجوز له أن يجمع بين بنتي عم هذه وبنت عمتها أو بنتي خال أو بنتي خالة، يجوز له أن يجمع، وهذا قول عامة أهل العلم لعدم النص في التحريم ودخوله في قول الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلك. قال ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرة، ودي كأنها قاعدة حيحطوها، إن الجمع المنع من الجمع بين امرأتين، إيه القاعدة اللي نقول ممنوع يجمع بين الاثنين؟ يقول قاعدة أنه لو كانت إحداهما ذكرة والأخرى أنثى، فكان إن أحدهما يتزوج الآخر ممنوع نسبا وممنوع عن طريق الرضاعة، فكذلك يمنع هنا. يمنع هنا يقول لو كانت إحداهما ذكرة وكانت الأخرى أنثى، يعني لما تيجي تتخيل في ذلك حرمة الجمع، الجمع بين الأختين، لو أن إحدى الأختين ذكرا والأخرى أنثى، هل يجوز الواحد ينكح الأخرى؟ هذا أخ مع أخته. العمة مع بنت أخيها، لو أحدهما ذكر والأخرى أنثى، لا يجوز الإنسان يزوج عمته، لا يجوز الإنسان يزوج خالته، فعلى ذلك لا هذه أنثى وهذه أنثى لا يجوز الجمع بين الاثنين. طيب هل يكره أن الإنسان يجمع بين بنتي العم؟ هل يكره ولا لا يكره؟ روايتين، رواية بأنه يكره لأنه مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكأنه العلة القياس بشيء من الشبه، يعني إن دي تشبه دي، إنه إذا تزوج الإنسان بنت العم وبنت عمها فلعل واحدة تضر الأخرى، يبقى صلة الرحم بينهما تتقطع بسبب هذا الزواج. القول الآخر أنه لا يكره، بالخلاف في الكراهة وعدمها وليس في التحريم وعدم التحريم، خلاف هل يكره واحد يتزوج بنت العم وبنت عمها، فقالوا قول الكراهة مروي عن ابن مسعود، القول الآخر أنه لا يكره، هذا مروي عن سليمان بن يسار والشعبي والأوزعي والشافعي وإسحاق، لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع، ليست بينهما قرابة تحرم الجمع، فلا يقتضي الكراهة. يقول قرافي المالكي الفرق بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء وقاعدة ما يجوز الجمع بينهن، اللي كنا لسه نتكلم عنها، إن ما يحرم الجمع بينهن وما يجوز الجمع بينهن. شوف القاعدة اللي بيحطها، يقول وده مش هو اللي حططها ولكن أخذها من أقوال الأئمة الأربعة، فبيحطها في قاعدة، يقول كل امرأتين بينهما من النسب والرضاع ما يمنع تناكحهما، لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بعقد ولا ملك. دي القاعدة، إن لو اثنين بينهما نسب، امرأتان بينهما من النسب أو بينهما من الرضاع، النسب أو الرضاع، يبقى لقيت بينهما من النسب أو بينهما من الرضاع، ومحطش المصاهرة هنا، محطش المصاهرة، يبقى كن القيد هنا يقصده بين الاثنتين من النسب ومن الرضاع، ما يمنع تناكح الاثنين لو فرضنا واحدا منهما ذكرا والأخرى أنثى، يبقى لا يجوز الجمع بين الاثنين، لا يجوز الجمع بين الاثنين. الجمع في إيه؟ قال في الوطئ، في الوطئ بعقد نكاح ولا بعقد ملك، إنه لا يطأ الاثنتين. يقول قاله الأئمة الأربعة وقد خرج بقيدي النسب والرضاع، يبقى قيد يكون نسب أو رضاع، ما دخلش المصاهرة هنا، خرج بهذا القيد المرأة وابنة زوجها والمرأة وأم زوجها. لاحظ هنا القيد اللي حطه لنا في النسب وفي الرضاع، لو هذه أخت لهذه من الرضاع، هذه أخت لهذه من النسب، لو فرض واحدة ذكرا والأخرى أنثى، هل يجوز لواحد يتزوج الأخرى؟ ما يجوز، إن كل واحد هذا أخ لهذه، لا يجوز أن يتزوج أحدهما الأخرى، إن هذا عقد نكاح، يبقى الجمع بينهما ممنوع لو كان أنثيين، لا يجوز يجمع بينهم، يبقى لا يجمع بين أختين من النسب، لا يجمع بين أختين من الرضاعة، لا يجمع بين العمة وبنت أخيها من نسب، لا يجمع بين العمة وبنت أخيها من نسب أو من رضاعة وبنت بنت أختها وهكذا، لا يجمع بين الاثنتين لأنه يقطع الأرحام. يقول لنا المرأة وابنة زوجها، المرأة وابنة زوجها والمرأة وأم زوجها، هنا الحرمة لو فرضنا واحدا ذكرا والآخر أنثى، يجوز الزواج ولا ما يجوز؟ المرأة وحماتها، لو فرضنا هذه بدل المرأة رجل وحماته، هل يجوز زوجها؟ ما يجوز. هنا أنثيين، المرأة وحماتها، يجوز لواحد يجمع الاثنين يجوز الاثنين؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، إنه مش داخل تحت القاعدة اللي احنا بنقولها. مش ليه؟ المنع تقصيع الأرحام، ما فيش أرحام أصلا، لأن الحرمة في المصاهرة، بسبب المصاهرة، هذا مع هذه دي حماته، ما يجوز يتزوجها لأنها أم امرأتي، مش كده؟ الآن بنقول المرأة وحماتها، هل بينهم قرابة الآن؟ في رحم بين الاثنين؟ ما فيش، دي أم زوجها. طيب الزوج توفي، أصبحت هذه وحدها وهذه وحدها، ده إنسان تزوج هذه وبعدين تزوج حماتها بعد ذلك، هل يجوز؟ يجوز له، يجمع بين الاثنين، إن ليس بينهما نسب، ما فيش الاثنين نسب يمنع من التناكح. يبقى القاعدة بيقول لنا إنه لو كان بين السنتين من الإناث نسب أو رضاع فقط، نسب أو رضاع، وفرضنا أن أحد الاثنين كان ذكرا والآخر أنثى، فمنعنا أن يتزوج هذا الذكر هذه الأنثى بسبب النسب أو بسبب الرضاع، فنجمع أن يجمع آخر بين الاثنين بفرض كونهما إيه؟ أنثيين، بفرض كونهما أنثيين. يبقى القاعدة بيقول لنا هنا أن كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى، لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بعقد ولا مثل. يقول المرأة وابنة زوجها، والمرأة وأم زوجها، المرأة وابنة زوجها، هل ممكن واحد يتجوز الاثنين؟ المرأة هذه مات زوجها، فواحد تزوجها وتزوج ابن زوجها، ابنة زوجها، يجوز؟ يجوز يجمع بين الاثنين، إن ما فيش رحم بين الاثنين، هذه ربيبة عند هذه، يبقى الحرمة لو كان ربيبا يحرم عليه مرات أبيه، لأن زوجة الأب ما نكح أباؤكم النساء. لكن إنسان غريب جمع الاثنين، دي كانت بنت فلان ودي كانت زوجة فلان، بنت فلان من امرأة أخرى، إذا كانت عند هذا الإنسان مع مرات أبيها، يبقى يجوز الغريب يتزوج الاثنين. قال إذا قلنا من النسب أو الرضاع ما يمنع التناكح خرج من الضابط وبقي جيدا. طيب شوف هنا، الأم من نسب أو رضاع، والبنت من نسب أو رضاع، الأم من نسب أو من رضاعة، بنتها من نسب أو رضاعة، الحرمة اللي بين الاثنين حرمة، لو فرضنا واحدة ذكر والأخرى أنثى، يبقى الأم مع ابنتها هذه حرمة مؤبدة، حرمة مؤبدة. الأخت من نسب أو رضاعة، والأخت من نسب أو رضاعة، لو فرضنا واحد ذكر والآخر أنثى، لا يجوز لواحد يتزوج الأخرى. طب حد يجمع الاثنين؟ ممكن حد يجمع الاثنين؟ لواحدة أن تجمعوا بين الأختين، لكن الحرمة هنا حرمة جمع فقط، فلو أنه طلق واحدة أو مات جاز له أن يتزوج الأخرى. يبقى في الأولى قلنا الأم والبنت لا يجوز لإنسان أنه يجمع بين الأم وبين بنتها، التحريم جمع ولا حرمة مؤبدة؟ حرمة مؤبدة، لا جمع ولا غير جمع، لأنه إذا تزوج البنت حرمت عليه الحمى حرمة مؤبدة تحرم عليه، لو دخل بالمرأة حرمت عليه بنتها حرمة مؤبدة، يبقى التحريم تأبيدي. يبقى إذا كان التحريم تأبيدي لكون هذه حماة ولكون هذه بنت الزوجة، يبقى من باب أولى إنه لا يجوز له يجمع. يبقى الأم من نسب أو رضاعة، والبنت من نسب أو رضاعة، لحرمة مؤبدة. الأخت من نسب أو رضاعة مع أختها من النسب أو رضاعة، نقول التحريم تحريم جمع. العمة من نسب أو رضاعة مع بنت الأخ من نسب أو رضاعة، تحريم تحريم جمع، يجوز أن هو يتزوج العمة، فإذا مات تزوج بنت أخيها، كذلك الخالة، تحريم جمع فقط، تحريم جمع فقط. الخالة من نسب أو رضاعة مع بنت أختها، حيث التحريم تحريم جمع، تحريم جمع. طيب الزوجة وابنة زوجها من نسب أو رضاعة، الزوجة وبنت زوجها من نسب أو رضاعة، هل بين الاثنين صلة قرابة؟ مفيش. لكن لو واحد ذكر والآخر أنثى، يحرم أن واحد يتزوج الأخرى؟ يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم يحرم. الزوجة وابنة زوجها، الزوجة ابنة زوجها، كأنها ربيبة عندها، ربيبة عندها بنت الزوج. لو فرضنا هذا ابن للزوج، هل يجوز الزوج مرات أبيه؟ لا يجوز. ليه؟ الآية قالت كده، ولا إيه؟ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، مش كده؟ يبقى هنا ابن الزوج لا يجوز له يتزوج زوجة أبيه، لا يجوز له. لكن فرضنا ابنة الزوج وهذه زوجة الأب وإنسان آخر، هل ممكن يجمع الاثنين؟ ممكن يجمع الاثنين، مش كده؟ ليه يجمع الاثنين؟ إن احنا قلنا تحريم الجمع لو بفرض واحد ذكر والآخر أنثى لا يجوز أن يتزوج، لأن بينهما ما يمنع من هذا الزواج من نسب أو رضاع. ما دخلناش المصاهرة هنا، والكلام هنا في إيه؟ في المصاهرة. يبقى الزوجة وابنة زوجها من نسب أو رضاع يجوز لإنسان آخر أن يجمع بين الاثنين، مش كده؟ طيب يبقى هنا لا يحرم الجمع. الزوجة وأم زوجها من نسب أو رضاع، الزوجة وأم زوجها، أم زوجها اللي هتبقى إيه؟ حمتها، حمتها أم زوجها. فرضنا هذه الزوجة كانت ذكرا، أم زوجها الحمى، هل يجوز أن هو إنسان يجوز حماته؟ حرمة مؤبدة، مش كده؟ يجوز أن هذه المرأة مع حماتها إنسان غريب يتجوز الاثنين، يجمع الاثنين؟ ليه يجوز؟ ما فيش بينهم نسب ولا رضاع، فيش بينهم نسب ولا رضاع، الحرمة حرمة مصاهرة، فيجوز لآخر أن يجمع بين الاثنين. وضحت الصورة؟ يبقى كل امرأتين بينهما من النسب أو رضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى، لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بعقد ولا ملك، ولا ملك. يعني لو أنه اشترى أما وابنتها، هذه أما وهذه أما عنده، فوطئ الأم، هل يجوز له أن يطأ البنت بعد ذلك؟ لا يجوز له، لا يجوز له أن يطأ، لأنه هذا بدخول من أم يحرم عليه أن يطأ البنت بعد ذلك. بنت العم مع بنت العم، بفرض واحدة ذكرا والأخرى أنثى، يجوز واحد يجوز الثاني؟ يجوز. هنا يبقى يجوز واحد يجمع الاثنين، يجمع الاثنين، يبقى لا يحرم الجمع بين بنتي العم. بنت العمة مع بنت الخال، واحدة بنت عمتي الثانية تقول على الأولانية بنت خالي، مش كده؟ يجوز واحد يجمع الاثنين؟ يجوز، لأنه لو واحد ذكر الآخر أنثى يجوز دي تجوز دي، يبقى على ذلك أنه طالما أنثيين يجوز الواحد يجمع بين الاثنين، يبقى لا يحرم الجمع بين الاثنين. بنت الخالة مع بنت خالتها، واحد يجمع الاثنين ممكن؟ ممكن، لأنه يجوز واحدة لو ذكرت تجوز الثانية أنها أنثى، يجوز الآخر يجمع بين الاثنين، يبقى لا يحرم الجمع. بنت الخالة مع بنت العم أيضا لا يحرم الجمع بين الاثنين. طيب نشوف في منار السبيل بيقول لنا الشروط في النكاح، الشروط في النكاح. ده باب من الأبواب الهامة جدا في النكاح، الإنسان لما يتزوج وبعدين يحط عليه شروط، إيه من الشروط اللي هتكون شروطا صحيحة، وإيه الشروط اللي هتكون باطلة، وإيه الشروط اللي تبطل النكاح أو إن هي تلغى هذه الشروط وظل النكاح على ما هو. يقول لنا المعتبر في هذه الشروط ما كان في صلب العقد، المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد. يبقى في وقت العقد بيقول له زوجتك ابنتي على كذا وعلى كذا وعلى كذا، يبقى هذا شرط صلب العقد. كأنه يقول إذا كان قبل ذلك هذه الشروط لا ملهاش اعتبار، إذا كانت بعد ذلك فلا اعتبار لها الشروط اللي في صلب العقد. لكن الراجح أنه لو كان قبل العقد قال أيوه هنعقد لك وزوجك بشرط يكون كذا، فلما جه المأذون ما ذكروش هذا الشيء، لكنهم متفقين عليه أصلا، يلزموا هذا الشرط اللي كان الاتفاق عليه قبل العقد مباشرة. يبقى المعتبر منها كان في صلب العقد وما كان قبله اتفقوا عليه إن مش هنعمل هذا العقد إلا على ذلك، فلما جم عند المأذون ما ذكروش هذا الشيء، يبقى للإنسان شرطه الذي اشترط. المعتبر منها ما كان في صلب العقد. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني أو اتفق عليه قبله هذا كلام جيد أو اتفق عليه قبله، إن ممكن يقول له لا مش هزودك إلا ما تدفع لي مهر للبنت، يكون تدفع 1000 جنيه، تدفع 10000 جنيه، تدفع كذا. فلما جم قدام المأذون ما ذكروش حاجة لأي سبب من الأسباب. كثير من الناس ما يحبش يذكر قدام المأذون الحاجة، لأن المأذون بياخد مبلغ كذا على كل 1000 منها، فيخف فيتفق معه لكن الصداق مسمى بيننا، يبقى يلزمهما ما أسره في أمر الشرط. قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه، فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم. لأن يعني العقد ما خلاص اتجوزوا خلاص، هيجي يشترط على الجواز يقول له بشرط مش ما انت جوزته خلاص، لما فيش بعد الزواج انه يشترط عليه شرطا بحيث انه يبطل عليه هذا الزواج. الشروط قسمان: قسم صحيح لازم للزوج فليس له فكه، كزيادة مهر أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها، أو أن ترضع ولدها، أو يطلق ضرتها. الشروط دي هو بيعللها الشيخ مرعي بأن لها فيه قصدا صحيح. هنذكر كلامه، وهنذكر كلام ابن قدامة، ونذكر كلام ابن تيمية. مسألة تحتاج لشيء من التفصيل في هذه المسألة. الشروط بيقول لنا قسمان: قسم صحيح لازم للزوج، إذا شرطوا على الزوج هذا الشرط لابد أن هو يوفي بهذا الشرط، ليس له فكه، ما يملكش هو أن هو يفك الشرط إلا إذا هم تنازلوا عن ذلك. كزيادة مهر يعني يقول له أنه مهر المثل لهذه 5000، لا إحنا عايزين لبنتنا 10000، واتفق معهم ورضي بهذا الشيء وتم العقد على ذلك، يلزمه أن يدفع هذا إلا أن يتنازلوا وذرؤوه منه. أو نقد معين يقول لك إن هتدفع لنا المهر 100 جرام من الذهب، مش عايزين فلوس، عايزين 100 جرام من الذهب، تجيب لها حلي بقدر كذا، يبقى هنا الاتفاق على ذلك ملزم بهذا الشرط. أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، انه ممنوع تخرجها من البلد، ان هتسكن معنا هنا في هذه البلد. هنا هذه الشروط قد يكون لهم فيها عله ولا فيها سيف، فممكن تكون هي وحيده ابويها ويكون الاب مريضا والام مريضه، اذا هو اخرجها من البلد احتاس الاب والام ما يلاقوش حد معهم، فانا هنزوجك بشرط ان ما تخرجش من هنا، يبقى هو ملزم بهذا الشرط لان لهما في هذا الشرط حاله، يعني هنا لا يخرجها من دارها او بلدها. او لا يتزوج عليها، انه اشترط عليه انه لا يتزوج عليه. او لا يفرق بينها وبين ابويها، انه لهم حاجه في هذا الشيء، الاب مشلول والام مريضه ومحتاجين انها تكون موجوده معهم بحيث ان تخدم الاثنين، يبقى هو ملزم بهذا الشرط، اذا رفض ذلك بعد ذلك من حقهم يفسخوا النكاح. او ان ترضع ولدها، يشترط عليها ذلك، ان ما تربوهوش على لبن صناعي، ان انت ترضعي الولد، اشترطوا هذا الشيء او هو اشترط عليهم هذا الشيء لو شرطه. او يطلق ضرتها، هذا فيه نظر كان اختياره هو ومن قبله اختاروا ابو الخطاب من الحنبلة، هذا فيه نظر وحنشوف الكلام من عليه، وخاصة هذا مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تشترط المرأة طلاق اختها، هذا الشرط اللي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر. فقل لأن لها فيه قصدا صحيح، ويروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص، هؤلاء مروي عنهم أن لها الشرط، اشترطوا عليه شيء فلابد من الوفاء بهذا الشرط. قال: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. ويؤيده حديث: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينص على الشروط اللي لها مدخل في عقد النكاح تستحل بها الفروج، إن الأصل الفرج الحرمة، الأصل تحريم الفروج، فلم تستبح هذا الفرج المحرم إلا بكلمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، بما أباحه الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه. يبقى هنا أحق شرط ما يكون في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وده متفق عليه. وحديث المسلمون على شروطهم وحديث صحيح أيضا. روى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها. هذا الأثر عن عمر صحيح رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، تزوجها قالوا له بشرط تبقى هنا معنا ما تخرجش برا المكان، ثم أراد نقلها، حب أن هو ينقلها، فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، لها شرطها. فقال الرجل إذن يطلقننا، إذن يطلقننا، يبقى كل بقى حاجة واحد عايز يتزوج يقوم يشترطوا عليه شرط بحيث أن هم اللي يملكوا وقت ما يحبوا، لا إمش أنت. إذن فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. الحديث يقول الشيخ الألباني رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غن قال كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. الرجل رايح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا تزوجت هذه زوجتي، أنا تزوجت هذه وشرطت لها دارها، شرطت لها الدار أن تسكن مع أهلها. كلمة دار عندهم زي ما نقول النهاردة العمارة عندنا، بس العمارة علو رأسي، الدار أفقي، يبقى الدار الحوش، الحوش بتاعنا، يبقى كذا بيت، مجموعة بيوت في هذه الدار، عند العرب الفلاحين لك الحوش بتاعنا، يبقى مجموعة بيوت فيه، هذا معنى الدار عندهم. يبقى هو مش شرط لها دار أنها تقعد مع أبوها وأمها جوه الشقة، لا، لكأنه قريبة من الدين، قريبة من الدين. فبيقول إني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، يعني بيقول له أنا أفضل لي اللي شؤوني في المكان الفلاني، أجمع لأمري لحالي، أجمع لحالي إني أروح المكان الفلاني، يبقى شمالي في الحتة الفلانية وهي هنا، أنا لا أجمع لي أنا أذهب للمكان الآخر. فقال لها شرطها. فقال الرجل هلك رجال، إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوق. إيه مقاطع حقوق بقى؟ المقطع الشيء، المقطع النهر، المكان اللي يبقى ضيق من النهر في معبرة تعدي من عنده، إن هذا القاطع منه. تقول عند مقطع الرمل، يعني آخر المكان، آخر المكان، يبقى كأنك أنت أطعت على نفسك شيء ومنعت أن تتجاوز هذا الشيء، هذا مقاطع الحقوق. يبقى هنا مواضع الوقوف، يعني قف عند الحد اللي انت قلته، هذا معنى قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق، يبقى مكان وقوفك انت اللي انت قبلته وانت التزمت بهذا الشيء. يبقى ده اللي جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن ثبت عن عمر خلاف ذلك، ثبت عن عمر خلاف ذلك، كأنه هذا من عمر فتوى منه وكأن هذا الأصل، إلا أن يكون هناك حاجة لمثل هذا الرجل وتكون هي لن تتضرر بمثل ذلك، يبقى الآن تتغير الفتوى، فتغيرت فتوى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة أخرى. فعن سعيد بن عبيد بن سباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها ألا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط وقال المرأة مع زوجها، وقال المرأة مع زوجها. وهذا إسناد صحيح، والشيخ الألباني يقول وجوده الحافظ فتح، يعني قال عنه إسناد جيد، قال إسناد جيد. يبقى هنا جاء عن عمر أثر وأثر آخر معارض له. الأثر الأول يوافقه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر كأنه اجتهاد من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمسألة مختلف فيها بين العلماء، ليس متفقا عليها في مثل هذه الشغل. كأن النظر أن عمر نظر للحالة الأولى أن هي محتاجة أن تكون مع أبويها واشترطوا ذلك لحاجتهم، زي ما ضربنا المثل في امرأة أبوها مريض وأمها مريضة ما عندهمش غيرها، وهي اللي بتقوم بشأنهم وتسأل عنهم، تمشي هي يضيعوا الاثنين. فهنا في مثل ذلك إن لا خليها لها شرطها في ذلك، أن شرط مقصود لمعنى الآخر، إنه لا ما فيش ضرر ولا غير في مثل هذه الحال، والمرأة تذهب مع زوجها، يلا البلد اللي هما موجودين فيه رزقه فيها ضيق، إذا من مكان آخر رزقه فيها واسع وحيعيشها معيشة طيبة ومش محتاجة أنها تكون هنا، يبقى ما فيش داعي للتلكك في هذا الشيء وتذهب المرأة مع زوجها. ففي مثل ذلك لا نقول بالفسخ أنها تملك الفسخ، ولكن يرفع الأمر للقاضي، فالقاضي الذي يحكم بذلك كما حكم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى في هذا الشيء لا يملك الأهل أن يفسخوا، لا يملكون الفسخ في مثل هذه القصة اللي عمر ابتهد فيها في حالة فقال كذا وفي حالة أخرى فقال كذا. يبقى المسألة التي يختلف فيها يبقى المرجع فيها للقاضي أن يفصل بين الاثنين، أن هذه الحالة تستحق فعلا أن يقال هذا ضرر، لا هم يملكون الفسخ، نفسخ عليك هذا الزواج وإلا التزم بالشرط، ولا هذه الحالة أنه لا أنت أولى أن تكون زوجتك معك، ما فيش ضرر عليها في أنها تبقى أو أنها تنطلق معك للبلد الأخرى. يقول في الشرح: وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل. الصحيح أن هذا الشرط باطل، يعني أن تقول له أنت متجوزة طلق زوجتك عشان تتجوزني، ما طلقش زوجته اللي معاه وتزوج هذه، الراجح أن الزواج صحيح وأنه لا يلزم أن يطلق المرأة الأخرى. قال: لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها. يقول: فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي لما تقدم، ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. هذا صحيح إذا كانت شروطا متفقا عليها، إذا كان فيها خلاف بالعلماء يبقى لا ما يملكش الفسخ مباشرة ولا هي تملك، يرفع الأمر القاضي، فمن أثبت الضرر أثبت حقه في دينه. ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أم تمكين مع العلم، يعني فرضنا شرط عليه أنه يدفع لها مهرا معينة ما التزمش بهذا المهر ما درش، وبعدين طلبوا أنه هذا المهر فطيب هنجيب بعد ذلك، فهم قالوا طيب رضينا بهذا الشيء رضينا وحنصبر عليك سنين أو كذا، إذا رضوا بهذا الوضع اللي هم عليه خلاص طيعوا حقهم في الفسخ، يبقى يملكون الفسخ الآن، يملكون الفسخ ولهم التراخي لغاية ما هم يرضوا بهذا الأمر الواقع خلاص ما يملكوش فيها. ولذلك بيقول لنا لا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها، يعني يتزوج خلاص خلفت منه عيال وكده خلاص أنا أقول له يبقى في المهر، سكتت على ذلك ورضيت بهذا الشيء فلا تملك الآن الفسخ لأنها رضيت أو ظهر منها ما يدل على الرضا مع علمها بحقها في الفسخ، مع علمها بحقها. لكن لو كانت لا تعلم حقها في الفسخ، لا تعلم ذلك، فرضيت مقهورة ومجبرة مش لاقي حل آخر، لكن لما أعلمت لا أنت تملكين الفسخ رجعت لا أنا عايز الفسخ مش عايز هذا، ملكت أن تفسخ إذا لم يدفع لها ما اتفقوا عليه. يقول ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاث. تفصيل المغني تفصيل جميل نحتاج أن احنا نفهمه خطوة خطوة مع ابن قدامة في المغني. يقولين الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحد هذه الأقسام ما يلزم الوفاء به، بقسم من أقسام النكاح الشروط في النكاح ما يلزم الوفاء به. إيه القسم ده؟ يقول لنا هو ما يعود إليها نفع وفائدته، ما يعود إلى المرأة النفع والفائدة، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها. لاحظ فرق بين لا يتزوج عليها وأن تشترط طلاق ضرتها، هل يجوز لها أن تشترط طلاق ضرة؟ لا يجوز لها ذلك. هل يجوز لها أن تشترط مجوزة عليها؟ هذا مختلف، نشوف الخلاف بين العلماء في هذه المسألة لو يتزوج عليها. يبقى بيقول لنا أن هذا الشرط أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسري عليها، لا يتسرى عليها يعني مع سرية مع أما يعني اشتري أما، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ نكاح. يلزمه الوفاء يقول لها لها حاجة في هذه الأشياء فلا عليه أن هو يوفي لها إلا إذا أظهرت الرضا بأنه ما فيش مانع أنا تنازلت عن هذا الشرط. قال: هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع. وبه قال شريح القاضي وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق. طيب يبقى دي الشروط قال بها مجموعة من الصحابة كما سمعتم، وقال بها الإمام أحمد وقال بها الأوزاعي من قبله وإسحاق معه. أبطل هذه الشروط، قالوا لا ما لهاش هذه الشروط ولو اشترطوا فهي شروط باطلة. قال الزهري: وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. يبقى قلنا من الفقهاء يبقى جمهور الفقهاء أبطلوها. قلنا من الفقهاء يبقى الجمهور. لكن من معهم من الصحابة؟ معهمش حرج. معهمش. فالقول الأول أقوى إن فيه من الصحابة فيه عمر وفيه سعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر ابن العاص. هؤلاء مجموعة من الصحابة. وفيهم من الكبار من التابعين كشريح القاضي، فيهم عمر بن عبد العزيز، من الأئمة الأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد. القول الثاني ما فيش حد قال به من الصحابة. القول الثاني إلا الرواية الثانية عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواية الثانية تحتمل أن الأصل عنده ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ثم خالف في ذلك اجتهادا في هذه الواقعة. يبقى اجتهاد في هذه الواقعة، لكن غيره ما جاش عنه هذا الشيء. أبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي اللي هنقوله دول جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء أبطلوه. قال أبو حنيفة والشافعي يفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل. يفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل. يبقى هنا إذا اشترطوا عليه شيء في المهر وكان هذا الذي التزمه أو أنه طلب منه لم يوفي به، يبقى هنا اللي أنت فعلت هذا ملزوم أنك تدفع لها المهر اللي اتفقت عليه. لم يفعل يبقى قالوا النكاح زي ما هو، ولكن لها مهر المثل. إلها مهر المثل، يبقى كأنه هتنزل عن المهر العالي إلى مهر المثل ولا يبطل النكاح عنده. احتجوا بإيه؟ احتجوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. يبقى ده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هنا ما زلنا بنتكلم في كلام مين؟ الجمهور، مالك والشافعي وقبلهم أبو حنيف. يبقى هنا اللي قالوا بأن الشروط اللي ذكرها هذه طالما أنها ليست في كتاب الله يبقى هي باطلة. نشوف الحجج بتاعة الجمهور والرد بتاع الحنابلة وغيرهم عن هذه الحجج. حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. هذه حجة قوية. الشرط اللي انت بتقوله ده موجود في كتاب ربنا مش غريب، هذا شرط باطل وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني حديث آخر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قالوا الشرط اللي انتوا بتشترطوه ده بيحرم حلالا وهو التزويد والتسري والسفر. ازاي بتشترط مثل هذا الشرط؟ انه تتجوزها على شرط ما تجوزش عليها، تتجوزها على شرط انك ما تسافرش بيها، يسافر بيها هذا حلال ليس حراما، يبقى انت بتحرم الحلال. انه ما تجوزش عليها وربنا احل مثنى وثلاثة ورباع، يبقى انت بتحرم ما احل الله سبحانه. لاحظ الحدد اللي بيقولوها ونشوف ايه رد الحنابلة على هذه الحدد. طيب، قال ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى العقد ولم يبنى على التغريب والسراية فكان فاسدا كما لو شرطت ألا تسلم نفسها. يعني القياس على إيه؟ يقولوا فرضنا تجوز واحدة وقالت له ماشي أنا موافق أتجوزك بشرط إن ما سلمش نفسي إليك. يتجوزها ليه؟ بإيه فايدة هذا الزواج؟ ملوش معنى هذا الزواج. فعلى ذلك يقول لو اشترط هذا شرط ملغى، هذا شرط باطل ما يعتبرش. قالوا مثله هذا الشيء انه لو اتجوزها بشرط انه ما اتجوزش عليه، اتجوزها بشرط انه ما ياخدهاش بره البلد اللي هي فيه. قالوا على ذلك هذا مثل هذا، وهذا الشرط ليس من مصلحة العقد. مصلحة العقد انه النكاح يربط طرفين الذكر والانثى بما شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكون لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها من زوجها انه الوضع وان هي تمكن نفسها له وانه ينفق عليها وان يكسوها وكذا. هذه الشروط ما هيش دخل فيه مصلحة العقد نفسه. العقد النكاح انه مقصود بالنكاح النسل، مطلوب قضاء الوطن والشهوة، مقصود لها مثل الذي عليها بالمعروف، لها السكنة ولها النفقة ولها طعامها وشرابها، اعطى هذا شيء ما لهاش اكثر من ذلك. يقول ولم يبنى على التغليب، ولم يبنى على التغليب والسراية. منقول مبني على التغليب والسراية زي ما في الجراح، الجراحات مثلا نقول إذا سار الجرح، إنسان ضرب الآخر فقطع إصبعه، فسار هذا الجرح لغاية ما قطع له إيده كلها، يبقى هنا الآن ديت إصبع ولا ديت يد؟ ديت يد، بس هو ما قطعلوش إلا صبع بس، يقول بس سار سار. يقول هنا إيه اللي هو اللي يبنى فيه على التغليب والسراية اللي في هذا حتى نقول لها هذا الشيء؟ قال ما هوش مبني على تغليب ولا سراية. سراية مثال آخر لها خطوه في الرق، إنه إنسان يملك نصف أما والآخر يملك النصف الآخر منها، واحد من الاثنين أعتق نصيبه، يلزمه الآن إيه؟ يعتق الباقي، يعتق السراية، سرى الحرية على الجميع بسبب غنى هذا الإنسان. قالوا فين بقى السراية الموجودة عندكم هنا حتى نقول إنه هذا العقد يسري حكمه إلى غيره؟ لا ما يسريش، العقد عقد نكاح، يبقى إيجاب وقبول، ما أقول إيجاب وقبول حيسري لشرط تاني ليه أنت بتحطه لنا هذا الكلام اللي بيذكره. طيب ابن قدامة حيجاوب يقول لنا إيه لنا، يعني للقول اللي ذكره عن الصحابة، عن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن عمرو بن العاص وغيرهم، والقول اللي اختاروا من الأئمة الأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد. لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، الشروط اللي توفوا بها ما استحللتم به الفروج، يعني كأنه بيقول لهم اللي انتوا قلتوا هو في مسألة واسعة، اللي احنا بنقوله هذا أخص وهذا مقيد، فاللي احنا بنقوله أولى. انت بتقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، نقول صحيح، بس مش كل الشروط موجودة في كتاب الله، يبقى لابد من تأويل لهذا المعنى اللي في هذا الحديث، بخلاف اللي احنا بنذكره منصوص عليه في النكاح، فالشرط اللي انت بتقوله كان فيه إطلاق، اللي انا بقوله فيه تقييد، فدليلي أخص فدليلي أقوى في العمل به. فقال احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذه شروط، وهذه شروط اللي انتم بتقول. لاحظ أن الأول احتج بالحديث نفسه، قال لا لا احنا أقوى في احتجاجنا، إن قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والشرط اللي انت بتقوله ده احنا نقول المسلمون على شروطهم، بس اللي انت بتقوله بتحرم حلالا، تحرم نكاح الثانية أو الثالثة، وهذا ليس من شروط المسلمين. طيب شوف هيقول ايه تاني. قال ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ده ابن قدامة بيقول ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماع، فكان إجماع، لو إجماع ايه بس ما نقدرش نقول له إجماع، ما نقدرش نوافقه على ما يقوله في الإجماع، لأنه ثبت عن عمر خلاف، ثبت عن عمر فين الإجماع اللي هيقوله؟ لا عمر كأنه أفتى في شيء آخر خلاف ذلك، ما نقدرش نقول إجماع، لذلك هنقول مسألة اجتهادية فالقاضي يحكم فيها. طيب نشوف باقي الأدلة بتاعته. روى الأثرم بإسناد أن رجلا تزوج امرأة نفس اللي ذكره له في المنار السبيل، وإن عمر قال مخاطع الحقوق عند الشروط. يقول ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، يعني بيقول له ان هذا الشرط اللي هي بتختاره وتطلبه شرط ان تعيش في البلد بتاعتها، ان ما يخرجهاش عن ابيها وعن امها، انه ما يتزوجش عليها، منفعة لها في هذا الشيء، منفعة لا تمنع المقصود من النكاح. المقصود من عقد النكاح انه انك تتزوج فلانة، انك تستمتع بفلانة وهي تستمتع بك، هذا موجود فيه، ما منعناش المقصود من هذا العقد ولا من النكاح، فكان الشرط اللي طلبته لازما لانه لا يمنع المقصود من النكاح، كما لو شرطت عليه زيادة في البهر او غير نقد البلد. طيب ايه جوابه عن قولهم في الحديث او احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط؟ وهو احتج الشافعية أو احتج الأحناف والشافعية والمالكية بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إيه جوابهم عنه؟ قال ليس في حكم الله وشرعه، الكتاب ربنا القرآن ما هوش كتاب شروط، مش موجود في الشرط الفلاني كذا والشرط الفلاني كذا وليكم كذا، مش هتدور هتلاقي الشروط، لا هنا المقصد ليس في كتاب الله ما يوافق هذا الشرط الذي تقوله، ليس في شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا الذي تقول. قال وهذا الذي نذكره مشروع وليس غير مشروع،
دل على مشروعيته ما ذكرناه يعني من أثر عن الصحابة، وعلى من ادعى الخلاف في مشروعيته، وعلى من نفى ذلك الدليل. يعني اللي يقول هذا ليس مشروعا لا الدليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهو الذين أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. طيب هم قالوا بس انت بتحرم حلالا، انت المرأة اللي بتقول ان اشترط في هذا النكاح ان تجوز عليها بتحرم الحلال؟ قال قلنا لا يحرم حلالا لإجابة ابن قدامة رحمه الله، وانما يثبت للمرأة خيار الفسخ. قال انه ما حرمش عليه انه يتجوز واحدة تانية، اتجوز انت حر، لكن انا افارق، أنا أفارق، كأنه مش هحرم عليك أن تزوج مثلا وتزوج براحتك، ولكن أنا أطلب الفراق بسبب زواجك من واحدة أخرى. قال وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفي لها به. وقولهم ليس من مصلحته، قلنا لا نسلم ذلك، يعني يقول هذا شرط ليس من مصلحة النكاح، يقول لا نسلم، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده، كاشتراط الرهن والضمين في البيع. يقول لما واحد بيبيع سلعة والتاني بيشتريها، وبعدين المشتري يقول له ان ادي الثمن والباقي حاجه بعد كده، يقول له هات رهن. ايه مصلحة هذا البائع في هذا الرهن؟ هو مش هياخد الرهن لنفسه، ولكن الرهن محبوس لصاحبه على انك تأتي بباقي المال. يبقى في مصلحة من وجود الرهن انك تلزم بدفع باقي هذا المال، فكذلك هنا لها مصلحة في هذا الامر انه لا يتزوج عليه. قال ابو الخطاب، ابو الخطاب ده من الحنبلة، واحد من علماء المذهب الحنبلي وله اجتهادات في المذهب. قال هو شرط لازم لأنه لا ينافي العقد ولها فيه فائدة، فأشبه ما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليه، فأشبه ما لو شرطت عليه ألا. ده هنا كان كلام أبي الخطاب في مسألة إنه إذا شرطت طلاق ضرتها، إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها، وده اللي اختار الشيخ مرعي عندنا هنا في الكتاب، انه اذا اشترطت عليه طلاق الضرة ثم لم يطلقها وتزوج هذه فمن حقها انها تفسخ. يبقى هنا القول اللي قاله الشيخ مرعي قاله قبل كده ابو الخطاب من الحنابلة. طيب ابن قدامة بيقول ايه؟ يقول لم ارى هذا لغيره، هذا عجيب، يعني كلام محدش تاني قاله غير ابي الخطاب، كانه قلده في الشيخ مرعي صاحب الدليل بعد ذلك. قال وقد ذكرنا ما يدل على فساده، إنه اللي يدل على فساده قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيه أن تطلب المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. ما يبطل الشرط ويصح العقد في ده كلام ابن قدامة، فيما يبطل الشرط ويصح العقد. يبقى في أشياء من الشروط تبطل بها هذه الشروط والعقد يبقى عقدا صحيحا ويظل على ما هو. قال مثل أن يشترط ألا مهر لها أو لا ينفق عليها، أن يشترط ألا مهر لها أو لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه ألا يطأ. شوف هنا الفرق بين هذه الشروط والشروط الأولى. في الشروط الأولى كان لها مصلحة في هذا الشيء حتى تضرر وهي في زواجها بسبب هذا، شرط عليه أنه تمكث في بلدها ترعى أباها وأمها، فأخل بهذا الشرط، في مضر على أبيها وعلى أمها ومضر عليها في بر الاثنين. لاحظ أنه قد يكون لها إخوة، قد يكون لها من يقوم بهذا الشيء، لكن لما ضربنا المثال ضربنا بصورة أن ما فيش غيرها هي الموجود، فهي الآن هتترك أباها وأمها وتخرج معها مع اشتراطهم عليه انه لا يخرجها، لها شرطه، لها شرطه. لكن شوف هنا في الشروط، ان يشترط الا مهر لها، انسان يتزوج المرأة تزوجك بشرط ما فيش مهر، ما لكيش مهر، هل له هذا الشرط؟ هل يشترط؟ ليه لا؟ لان الله عز وجل امر به، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، هبة وعطية من الله فرضها الله. يبقى ما فرضه الله لا يلغيه انسان، لا يلغيه إنسان. يبقى أولى أن يتفق على مهر بسيط من أن يقول مالكيش مهر خاص. لو أنه اتفق والله أنا أظنش أدفع 1000 جنيه مهر بتاعي، يبقى هنا ملزم بهذا الشيء. طلبوا أكثر من ذلك ولا هذا اللي أضر عليه خلاص، لكن أنا مش هدفع ولا مالي ماشي، وتزود على هذا الشيء بعد الزواج هات المهر اللي عليك، يملكون ذلك، يملكون، ليس له أن يلغي ما أمر الله عز وجل به. يبقى على ذلك في هذه الحالة لها مهر مثلها، مهر مثلها أبدية 500 ألف، مهر مثلها 10,000، يبقى يدفع مهر مثلها. أن يشترط ألا ينفق عليها، هل له ذلك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق على المرأة. قال إيه ربنا سبحانه؟ هل إيه؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق. فلينفق، يبقى اللي معاه سعة ينفق من سعة، واللي ضيق عليه الرزق ينفق أيضا، يبقى هذا ينفق وهذا ينفق. يبقى إذا تزوجها بشرط، مش حصرف عليك ولا مليم، شرط لاغي، شرط ملغى، ويلزمه الإنفاق. طيب فرض هي رضيت بهذا الشيء وماكث، وهي اللي بتصرف على البيت خلاص، لكن يوم ما يتعاسر تقول له لا انفق انت، انت رجل بيت انفق، يلزم، يلزمه وترجع لشرطها. يبقى ألا ينفق عليها شرطه باطل. او ان اصدقها رجع عليها، لو اشترط عليها ان احنا قدام الناس هنقوله هندفع عليك 1000 وبعد كده تديني هذا المبلغ، فاتفق على ذلك بعد ما تزوجها، اذا كان هذا مهر مثلها يبقى من حقها أن تقول له لا ده مهر مثلي، حقي أن أنا أخذ هذا الشيء، المهر أمر به الله سبحانه، هي رضت بأنها تعطي له خلاص حاجة بتاعتها هي. يبقى هنا إذا شرط، لاحظ إحنا نتكلم في الشروط التي تبطل هذه الشروط ولا يبطل النكاح، عقد النكاح عقد صحيح، لكن الشرط نفسه شرط لاغي. أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، شرط آخر أنه يجوزني في رسمي بس، لكن مش من حقك أنك تطأني، لها هذا الشرط، ليس شرط ملغى، من حقي أنه يجمع. أو تشترط أن يعزل عنها، أو تشترط أن يعزل عنها، وهنا أيضا الشرط لاغي، إلا أن يكون له معنى طبي، إلا أن يكون له معنى طبي، إنسان مصاب بفيروسي ومع الفيروسي ينتقل عن طريق الجماع فأتجوزك ماشي، لكن إنه يكون في عزل، يكون في عزل، يكون عن طريق الواقي الذكري مثلا أو كذا، يبقى هنا لها شرطها، إنه هذا أذى يقيني عليها في هذا الشيء، يبقى لها شرطها. أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر. هنا إذا اشترطت عليه أنت متجوز واحدة تانية، طيب أنا أسبوع هي يومين، لها هذا الشيء؟ لا، حتى ولو وافق على ذلك لا يلزمه أنه هو يعطيها هذا الشيء. أو هو إلا أحد جوزك وإنه يكون لك أنت يومين وللتانية شهر، أجي لك يومين وللتانية شهر، ورضيت بهذا الشيء فتزودها، من حقها أن ترجع في كلامها بعد ذلك وتطلب المقاسمة الصحيحة، ولكن الأفضل أنه الإصلاح، الإصلاح على ولو على شيء من التنازل هذا أفضل. كذلك أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، من ضمن الشروط اللي ما يلزمش، ما يلزم. يمكن في أول الزواج كان فعلا بيشتغل كل أسبوع بينزل يوم أو يومين، على هذه طبيعة اتغير حال شغله بعد ذلك، من حقها أنها تطلب حقها. أو شرط لها النهار دون الليل، تزوج هو حارس ليلي يشتغل بالليل بس، يحرس بالليل، فبالنهار ما يجيش إلا بالنهار بس، اتغير الحال بعد ذلك، من حقها أنها تطلب تغير الشيء. أو شرط على المرأة أن تنفق عليه، تزوج امرأة بشرط أن تصرفي عليه، بعد ما تزوجها رجعت الكلام أنت لرجل البيت، ما يلزمه شرعا هو اللي ينفق عليه. يبقى هذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلن تصح هذه الشروط كما لو أسقط الشريعة. يبقى هنا الشروط يصح العقد وتبطل هذه الشروط في نفسها، شروط باطلة ويلزم الأمر الشرعي اللي في هذا الشيء. أما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل. يعني كما لو شرط في العقد صداقا محرمة، صداقا محرمة، هيجي في الكلام عن المهر، لو اشترطت عليه ان المهر يدفع لها شيئا حراما، خمرا، خنازير، شيئا محرما شرعا، يبقى هنا العقد نفسه صحيح ولكن المهر هو الباطل ويلزمه مهر المثل. نص الامام احمد في رجل تزوج امراه وشرط عليها ان يبيت عندها في كل جمعه الليله، ثم رجعت وقالت لا ارضى الا ليله وليله، قال لها أن تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز، وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك لا، يبقى يرضى الحق الشرعي. الحق الشرعي هو القسمة بين النساء، يبقى يلزمه هذا القسم الشرعي. فإذا شرط لها شيئا بناء على ظروفه يبقى هي ملزمة بهذا الشيء، تغيرت الظروف من حقها أنها تطلب الحق الشرعي إلا. قال الإمام أحمد: في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر 5 دراهم أو 10، قال نكاح جائز، ولها أن ترجع في هذا الشرط. ولها أن ترجع في هذا الشرط، إن النفقة شرعا الرجل هو الذي ينفق على المرأة. ونقل عنه المروزي: في النهاريات والليليات. إيه النهاريات والليليات؟ إن زوج المرأة إن يكون عندك النهار بس، الليل لا، يمكن شغله شغل هو حارس ليلة طول الليل برا، يبقى لها أو له شرطه عليها. لكن إذا تغير الأمر فمن حقها إنها تطلب الليل وتطلب النهار، تطلب القسمة الشرعي. قال: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، يعني الشرط مثل هذا ده إذا كان ما فيش عذر، لكن مع العذر يبقى خلاص يلزم هذا. إن شرط عليه ترك الوطئ يحتمل أن يفسد العقد، لأنه شرط ينافي المقصود، وهذا مذهب الشافعي. وكذلك إن شرط عليه ألا تسلم إليه، هنا يعني لو إن شرط عليه نزوجك ابنتنا بشرط إنك ما تستلمهاش ما تأخذهاش، هنا ما ينفعش مثل هذا النكاح. يقول يحتمل أن يفسد العقد، أن يكون العقد نفسه باطلا، وهذا مذهب الشافعي. قال: وإن شرط عليه ألا تسلم إليه فهو منزلة ما لو اشترى شيئا على ألا يقبضه. ويحتمل أن يفسد العقد الشرط نفسه ويفضل العقد على ما هو، فيلزمه يلزمها أن تسلم إليه. وإن شرط الخيار في الصداق خاصة لم يفسد النكاح. شرط الخيار فيه لأن النكاح ينفرد عن ذكر الصداق، المعنى أنه حنجوزك بنتنا على شرط أنك تدفع 10,000 جنيه. طب أفكر أدفع لهمش ونعمل العقد الآن، هل يبطل النكاح ولا النكاح صحيح؟ يقول: لا يبطل النكاح، وله خيار، وله خياره، إما أنه يقبل وإما أنه هو لا يقبل هذا الشيء. يقول: لأن النكاح الذي من غير صداق أصلا يصح، فمع اشتراط الخيار في الصداق يصح النكاح. قال: إن شرط الخيار في الصداق خاصة لم يفسد النكاح، لأن النكاح ينفرد عن ذكر الصداق، ولو كان الصداق حراما أو فاسدا لم يفسد. لو اتفقوا على صداق فاسد أو صداق محرم النكاح صحيح، ولكن الصداق هو اللي فاسد. فإذا كان الاتفاق على إن لي الخيار في ذلك لم يفسد النكاح، ويكون لها صداق المثل. يبقى إذا شرط الخيار في الصداق خاصة، طبعا الشرط هنا مقارن العقد، يعني كأنه قدام المأذون اكتب الآن حنجوزك بنتنا شرط تدفع لنا 20,000 جنيه مهر. أفكر، ما كناش متفقين على ذلك، أفكر ليه الخيار وتم العقد على ذلك، لا قال آه ولا قال لا في ذلك. طب الآن النكاح صحيح ولا مش صحيح؟ النكاح صحيح. طب الخيار بقى اللي هو قاله هنا، ليه الخيار؟ له هذا الخيار ولا ليس له الخيار ولا إيه أمره؟ ثلاث أقوال أو ثلاث أوجه عند الحنابلة. الأول: يصح الصداق ويبطل شرط الخيار. يعني أنت قلت 20، طب اعمله حفكر، خلاص هو يلزمك هذا الشيء، هذا فيه نظر، لأنه أصلا ما عمل نكاح إلا أفكر، ما وافقش، لكن وافق لزمه ذلك. الثاني: يصح الصداق ويثبت الخيار فيه، يعني أنه يثبت له أن يختار، عايز يقلل منه مثلا أو كذا، لأن عقد الصداق عقد منفرد عنه. الثالث: يبطل الصداق لأنها لم ترضى به فلم يلزمها كما لو لم يوافقه على شيء. لاحظوا هنا لأنها لم ترضى به، يمكن هنا إن هي اللي بتقول لا الصداق أنا أتجوز بنتكم على 10,000، لا عايزين 20، عايزين 30، هنا طب نكتب دلوقتي وبعدين نتفاهم بعد ذلك. يبقى الآن صح العقد، ويبقى الذي يلزم لها مهر مثلها، مهر مثلها في ذلك، مع أنه لم يتفق على شيء في هذا الخيار عليه. لكن لاحظ في الأول خالص قلنا إذا شرطوا الزيادة وقبل، شرطوا الزيادة وقبل، قال والله مهر مثلها 5,000، احنا عايزين 10,000، عايزين 15,000، وقبل ورضي بذلك يلزمه هذا المهر إلا أن يتنازله. طب لزمه هذا المهر، تزوج ولم يدفع شيئا، يملكون الآن الفسخ، يملكون الفسخ. فهنا إما الخيار له أو لهم، النكاح تم والآن بقي أمر المهر، احنا طلبنا 20,000، قال لا انا عملت العقد على اني اختار، يبقى ينظر لمهر مثلها يكون في ذلك مهر المثل. ابن تيمية سئل عن هذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح ألا يتزوج عليها، أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها، وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها فدخل على ذلك كله. لاحظ الصورة اللي بيسأل عنها، واحد تزوج امرأة، هذه المرأة قالوه غلو بشرط ما تطلعش برا المنزل بتاعها، تفضل في هذا المنزل اللي هي فيه شرط، هي لها ابنة بشرط ان بنتها تفضل معاها، ان ما تخرجش بنتها عنها، فتزوجها على ذلك، هل يلزم الوفاء ولا لا يلزم الوفاء؟ ده السؤال. الجواب قال الحمد لله نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيه كعمر بن الخطاب وعمر بن العاص وشريح القاضي والأوزعي وإسحاق. قال ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك صح هذا الشرط وملكت الفرقة به. يعني بيذكر مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، إنه إذا اشترط عليه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها فيكون أمرها بيدها، يعني لها الاختيار، مش مجرد ما يتزوج ينفسخ، لا، ولكن لها أن تختار بعد ذلك، ملكت الفرقة بذلك. قال لما أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما يستحل به الفروض من الشروط أحق بالوفاء من غيره، قال هذا نص في مثل هذا الشروط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شروط النكاح أحق ما يوفى به شروط النكاح، فعلى ذلك هذا نص في ذلك. قال إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام، الصداق المهر يلزمه دفع هذا المهر، والحالة الثانية الكلام اللي بيتكلم به في ذلك إن يشترط عليه كذا وكذا، قال تعين أن تكون هذه الشروط. وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه، يعني إذا اشترطوا عليه إن عندها ابن صغير حيفضل معها وأنت تصرف على الاثنين، اشترطوا عليه ذلك، فقال هذا مثل الزيادة في الصداق، يقصها على إنه لو شرطوا عليه زيادة على صداق المثل، مهر مثلها 1,000 وهم اشترطوا تدفع لها 10,000 ورضي بهذا الشيء فهو ملزم، قال فكذلك إن شرطوا عليه نفقة لولدها الذي هو معها. قال والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ما لا يحتمل في الثمن والأجر، وكل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا، يعني عايز يقول إيه اللي لا يقتفى في هذا المهر واللي نقوله لا ما ينفعش هذا، لو أنهم شرطوا عليه أنه ادفع لها 10,000 مهر دفع 9.5 هنا ما تفرقش كثير، أمر بسيط، كل زيادة يقول لنا أو كل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز، كل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل، يعني يقول مهر مثلها قد إيه، مش ممكن حنقول أن مهر مثلها 5,000 يعني 5,000 عمره ما يكون هذا الأمر، ولكن لي 5,000 دي 4 دي 6 يبقى هنا في حالة بين الناس في حد معين قابل للزيادة وللنقصان مغتفر مثل ذلك. فقال إذا كان والله المهر بنقول لك هتدفع مهر 10 لا ادفع مهر 1,000 بس وأنفق على ولدها وهو عندك بهذا الباقي، قالوا فعل ذلك النفقة عليه هتكون قد إيه؟ أقول تقريبا هنصرف عليه في الشهر كام؟ يبقى في السنة كام؟ يبقى العشر سنين لغاية ما يبلغ قد إيه؟ مهر مثلها قد إيه؟ ده تقريبي زي ده، يقول لك أنا جهالة مغتفرة، جهالة مغتفرة في مثل ذلك. يقول رحمه الله فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأول، ومتى لم يوفي لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى فلها فسخ النكاح. هنا يا ترى تفسخ على طول كده؟ بيقول لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع، راجع لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في مرة بشيء وقال عكس هذا الشيء في مرة أخرى، دل على أن المسألة قابلة للاجتهاد بحسب تغير الحال. يتغير الحال، اللي حينظر في تغير الحال هو القاضي، القاضي وليس أحد الناس. يبقى لا يملك للإنسان أن هي بقى منها نفسها كده أنا فسخت انفسخ النكاح، لا، ولكن يرجع الأمر إلى القاضي في هذه المسألة. قال لكونه خيارا مجتهدا فيه كخيار العنة والعيوب، زي ما يذكر في النكاح عيوب النكاح، إن به عيب كذا، هذا العيب مولود ولكن ممكن يزول طبيا، ممكن يتعالج ويروح منه زي العنة ونحو ذلك. فإذا هي ملكت قالت والله لأنه عينين أنا خلاص فسخت، ولعله يتعالج بعد شهر شهرين ويبقى كويس جدا، فعلى ذلك لا تملكه الآن، ولكن يوقف إنه الآن من وقت ما هي رفعت الدعوة يصبر عليه سنة يتعالج فيها، ما فيش فايدة في العلاج، يبقى تفسخ هذا النكاح، يملك القاضي أن يفعل ذلك. يبقى هنا يقول لنا ابن تيمية: الأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم، لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه وأمضاه، وإن رأى إبطاله أبطله. رجع يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول طب هي ملكة فسخت، لكن إذا كان مجتهدا فيه عند الحاكم يرى الخلاف، يرفع الزوج الأمر للحاكم، فإذا رأى لا مش من حقها تفسخ رجعها تاني لأصمة الزوجة. يبقى رجعنا للأمر أنه هذا الأمر اللي مختلف فيه لا يكون لأحد الناس أن يفرق بمزاجه، ولكن يثبت الضرر ويرفع الأمر للحاكم، ويملك الحاكم أن يحكم القاضي في هذه المسألة إنه والله شرطوا عليك كذا، وأنت الآن تضرهم بهذا الشيء بإخراجها من بيت أهلها، تضرهم بفعل كذا، تضرهم بكذا مما شرطوا عليك، يبقى نفرق بينكما. أو إن هذا لا ليس فيه ضرر في هذا الأمر، كامرأة شرطت على زوجها لا تتزوج عليه، إني أتضرر بذلك، احتاج هو إنه يتزوج عليها، هي لا تعطي حقها في البيت، هي مرضت مرض لا يملك مع أن يعاشرها، بعد ذلك إنه طب أتزوج عليها، لا أرفض هذا الشيء، رفع الأمر للقاضي، وجد إن هو لا هو يستحق في هذه الحالة إنه يتزوج عليها، وليس لها هذا الشرط، إن هي الآن هي المريضة وهي التي لا تعطي حقها. يبقى الأمر في خلاف بين الفقهاء، ولاحظ أن جمهور الفقهاء منهم مالك ومنهم أبو حنيفة ومنهم الشافعي على أن مثل هذه الشروط لا ينفسخ بها النكاح. الإمام أحمد رأى أنه ينفسخ بها النكاح على ما فصلنا، قوله أقوى ولكن مسألة خلافية، يبقى الرجوع فيها للقاضي في كل قضية بعينها. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.